بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. في هذا الحديث تنبيه على مسألة، أنه جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، أنه جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، حمله جمهور أهل العلم على الكراهة، وجاء عن الإمام أحمد أنه يرى التحريم. ولكن النهي إذا جمعنا بين الحديث الأول وبين الحديث الثاني يتعلق بتخصيص يوم الجمعة بصيام. أما إذا وافق صيام يوم الجمعة صياما تعود عليه الإنسان فلا يحتاج أن يضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده، كما جاء في الحديث الأول: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رجل متعود على صوم يوم وإفطار يوم، فوافق هذا الأمر أنه يعني يوم الصيام وافق يوم الجمعة، فلا يلزم منه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن أراد أن يجمع أن يصوم يوم الجمعة في حال عدم أن هذا الرجل ما كان متعودا على ما كان عنده ورد من الصيام فيضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده. طيب، تأتي عندنا مسألة: رجل موظف يريد أن يصوم 6 أيام من شوال، وقال يوم الجمعة أنا في إجازة سأصوم يوم الجمعة، يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ما خصص يوم الجمعة بالصيام، هو قد وافق الصيام الذي في ورده وافق يوم الجمعة، فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ولكن نتكلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على جهة التعظيم، يظن بأن يوم مبارك يصام هذا اليوم لذاته، فهذا هو الذي جاء فيه النهي، هذا هو الذي جاء فيه النهي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستذكره أحمد. تكلم جماعة من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرع الرازي وعبد الرحمن بن مهدي، وجمهور أهل العلم يرون بأن من لم يصم قبل 15 شعبان يجوز له أن يصوم بعد منتصف شعبان. ومن صحح هذا الحديث من جمهور أهل العلم قالوا: يحمل على أنه يصوم ما بعد منتصف شعبان لأجل رمضان، من باب الاحتياط لشهر رمضان، فقالوا هذا الذي جاء النهي في حقه. لماذا قالوا يجوز أن يصوم الإنسان بعد منتصف شعبان؟ لأن هذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التطوع في شعبان كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ، بل قال الإمام مالك هو كذب، قال الإمام مالك هكذا يقول عن هذا الحديث، قال هو كذب. الحافظ الترمذي وجه هذا الحديث فقال: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه، يعني أن يصوم يوم السبت لأجل أنه يوم مبارك في ظنه، أو لأن له مزية على سائر الأيام، فهذا الذي يصدق عليه الحديث. أما لو وافق يوم السبت يوم عرفة، أو وافق يوم السبت صيام يوم وإفطار يوم، أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه، والراجح أنه خبر ضعيف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. فلذلك نقول الحديث هذا ضعيف، يسن للحاج في يوم عرفة أن يفطر ولا يصوم كما كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو صام فصيامه صحيح ولم يقع في إثم، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في يوم عرفة، مع التنبيه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر في يوم عرفة، مع التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان طعامه قليل أم كثير في الحج؟ ترى بسألك عن الدليل، قلت كثير بقول لك دليلك، قلت قليل بقول لك دليلك. الدليل أحسنت، يعني ما كان يأكل كثير، واضح؟ الصحابة شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صايم أم غير صايم، لأن يعني كان منشغل بالدعاء والعبادة، يعني طعامه كان ماذا؟ كان قليلا، لدرجة أن الصحابة شكوا في هذا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن في يوم عرفة. فإذا بارك الله فيكم، السنة أن يكون الحاج في يوم عرفة مفطرا حتى يكون متقويا على الصيام. ونبه على فائدة، بعض الناس يقول لا تقول فاطر، الله هو الفاطر، لكن لغويا صحيح، يجوز أن تقول فاطر، والتشديد في هذا ليس بصواب، حتى على قواعد أهل اللغة ذكر هذا مجموعة من علماء اللغة بأنه يجوز أن تقول فلان فاطر أي مفطر، فلا حرج في ذلك. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة مفطرا، فيسن لك أن تفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يتقوى العبد على الدعاء، ولكي يتقوى العبد على الدعاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. والحديث هذا يتكلم عن صيام الدهر، صيام الدهر طيلة السنة يصوم الإنسان. أما إذا كان المقصود بصيام الدهر أن يصوم طيلة السنة حتى يوم العيد فهذا لا شك أنه عمل محرم، هذا لا شك أنه عمل محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. أما إذا كان يصوم الدهر فيفطر في يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، فاختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم على الاستحباب، ذهب جماعة من أهل العلم على الاستحباب، وذهب جماعة من أهل العلم أنه مكروه صيام الدهر باستثناء أيام العيد وغيره، مع أيام العيد يكون محرم، وذهب جماعة من أهل العلم أنه على التحريم. طيب، من يقول أنه على الاستحباب؟ ما دليله؟ قال الحديث الأول لا صام من صام الأبد يتكلم عن صيام طيلة العام مع عيد الفطر وعيد الأضحى. اللفظ الثاني لا صام ولا أفطر يعني لا لك ولا عليك، ولكن جاء الترغيب من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام الدهر طيب، لو كان غير طيب لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام عدلا لصيام الدهر. وأقرب الأقوال والله أعلم القول بالكراهة ثم القول بالاستحباب، يعني أقواها القول بالكراهة، والقول بالاستحباب يأتي بعد ذلك. لماذا؟ لثبوت صيام الدهر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فقد جاء عن عمر أنه كان يسرد الصوم، وجاء عن عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها، وجاء عن عدد من الصحابة، أظن منهم أبو طلحة عم أنس، يعني عم زوج أم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء أيضا عن عمر أنه ذم من يصوم الدهر، قال بعض أهل العلم محمول على أنهم يصومون حتى يوم العيد، فذمهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنقول والله أعلم القول بالكراهة قوي، القول بالكراهة قوي. طبعا هذا في حال إذا لم يمنعك الصيام من العبادات الأخرى، أو لم يؤدي الصيام إلى ضرر بالإنسان. بعض الناس يطيق، خاصة بعضهم مثلا يعني يقول الأجل قريب ونستعد الدار الآخرة، ويسرد الصيام باب التزود بالعمل الصالح، فنقول لا تفعل مثل هذا. لكن إن كنت ولا بد فاعلا أفضل من هذا الذي هو أفضل منه، صم يوم وأفطر يوم، صم يوما وأفطر يوما. ترى أخواني أنا مرت علي عدد من الأسئلة، يعني وجدت بعض الناس ممن وفقهم الله يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الأمر يعني لا نظن أنه ضرب من الخيال، لناس موجودين معنا يعني يقيمون بيننا بارك الله فيكم من بلادنا، مجموعة منهم يصومون يوما ويفطرون يوما. وأعرف رجلا من عامة الناس لا يترك، لا أذكر يعني يذكر عنه من يعرفه عن قرب، أنا ما أذكر أني رأيته يعني إلا صائما في يومي الاثنين والخميس، حتى لو كان في سفر، مع أنه رجل يعني من عامة الناس لكنه حريص على الطاعة، حريص على الطاعة. وهذا باب من أبواب الخير، ومن فتح له في باب فليلزمه، ومن فتح له في باب فليلزمه. ولكن المذموم أن يكون الإنسان بطالا عن عمل الخير، تارك عمل الخير، ويقول لك أنا أؤدي الفرائض وأترك السنن. لا نقول هذا محرم، لكن هذا قصور عن درجة من؟ درجة الصالحين. يذكر عن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه ما كان يترك صيام الاثنين والخميس، كان هذا معروف عنه، وكان يعني قال بعضهم لا يترك أن يصلي من الليل 11 ركعة، هذا شأنه دائما، فكان يجمعون بين العلم والعمل رحمة الله تعالى عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وجاء في خبر آخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ضع عليها دائرة، إيمانا واحتسابا، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تسمع بعض الناس: ذبحنا الحر متنا هلكنا، وين إيمانا واحتسابا؟ وين بارك الله فيكم الإنسان الذي يصوم ويرجو من الله أن يسقيه من يعني أنهار الجنة؟ فالإنسان يصوم إيمانا واحتسابا، أما كثرة التذمر وكثرة التسخط، ويعني الإنسان يشغل نفسه، بعضهم يشغل نفسه بمشاهدة التلفاز، يقول لك حتى نقزر الوقت، وين إيمانا واحتسابا؟ فالإنسان لا بد عليه أن يراجع نفسه. وأيضا أنبه على نقطة: حسب علم القاصر، كلمة صلاة التراويح ما تجدها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التراويح، وإنما تجد قيام رمضان. إذا صلاة التراويح، التهجد، قيام رمضان، هذه كلها داخلة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة التراويح، التهجد، القيام، الوتر، كلها تدخل في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبه على نقطة: قد يقع أحيانا لك ظرف طارئ، ما تستطيع أن تصلي صلاة التراويح جماعة، واحد من الأبناء مرض، وديت المستشفى، شيء طارئ جدا، سفر أو غيره، فلا تترك أن تصلي من الليل ولو 11 ركعة في البيت، احرص على هذا الأمر، لأن الجزاء عظيم. قام رمضان إيمانا واحتسابا، فلا تفرط في هذه القربة. ولاحظوا: من صام رمضان هذه مغفرة في النهار، من قام رمضان هذه مغفرة في الليل، من قام ليلة القدر هذه مغفرة في ختام شهر رمضان. ولا يليق بالإنسان أن يكون متذوقا، يصلي ركعتين ثم يخرج، يصلي 4 ثم يخرج. وتجد بعض الناس طيلة رمضان ما يصلي صلاة التراويح كاملة، وهذا تقصير عظيم، هذا تقصير عظيم. والحريص على الخير يصلي صلاة القيام كاملة مع الإمام، يصلي صلاة القيام التراويح كاملة مع الإمام. ف فإن أراد أن يتهجد بالليل يشفع الوتر، إن أراد أن يتهجد في الليل يشفع الوتر، ويحرص على الطاعة وعلى العبادة. والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة القيام ما تحد بعدد، يعني يجوز أن تزيد على 11 ركعة فتصلي ما كتب الله لك. هذا جاء عن بعض التابعين، جاء عن التابعين أنهم كانوا يصلون في الليل يعني لأذكر 36 ركعة، يعني التراويح مثلا 20 ركعة ثم تزيد على ذلك التهجد، فهذا أمر طيب، هذا أمر طيب. وحدثني بعضهم عن بعض المشايخ توفي رحمة الله تعالى، ابنه يكلمني عن والده أن والده ما كان يصلي التهجد، يعني التراويح كان يصليها مع الإمام، أما التهجد ما كان يصليها مع الإمام. فنقول له، هو يقول، نقول للوالد لما لا تصلي؟ قال يعني الأئمة يراعون الضعفاء وأنا أريد أن أطيل. والشيخ هذا معروف بالعبادة والتقوى والصلاح. فقال لي كان والدي يصلي التهجد في 10 الأواخر فيقرأ في التهجد 10 أجزاء من القرآن. هذا والله يغبط. ذكر لي هذا ابن الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه، هذا الشيخ العلامة المعروف، أن والده كان يصنع مثل هذا الأمر. فلذلك يعني هكذا كانوا يتعبدون. أما الإنسان يمضي ليالي رمضان في القيل والقال أو يعني تضيع الوقت وبعضهم في مقاهي وغيره، فهذا من التفريط العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أي 10 الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره، اعتزل النساء يعني، وهذا دليل على الجد والاجتهاد. بالمناسبة ذكر لي عن أحدهم أنه تزوج في 10 الأواخر، قال له واحد وين شد المئزر؟ يعني طبعا فعله ليس حرام طبعا طبعا، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي ليله وقال أيقظ أهله. وهذا حال أهل التقوى، أنه إذا فعل باب من أبواب الخير شجع أهله وأهل بيته على أداء الطاعات وعلى أداء العبادات. وطبعا أخوان الأفاضل، الإنسان يشجع أهله على القيام. بعض الناس يأتي بأولاده الصغار إلى المسجد ويتركهم هكذا يعني يشرحون ويمرحون، هذا غير طيب. إذا جئت بهم إلى المسجد فاضبطهم ووجههم وعلمهم أدب المسجد. وأنبه على نقطة لا علاقة لها بدرسنا، وبعضهم أيها الأخوة الأفاضل يأتي بأبنائه الصغار مثلا 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة إلى المسجد في صلاة القيام مثلا، وهذا الطفل الصغير يريد أن يذهب إلى دورة المياه وحده في قد يكون وقت متأخر ووقت خلوة تقريبا في بعض الأماكن، فقد تقع ما لا تحمد من الأمور السيئة. ولا أريد أن أذكر بعض التفاصيل، ولولا أن بعض الناس شكى لي عن هذا الأمر بنفسه ما كنت أتوقع أن يقع مثل هذا الشيء، يعني أن بعض الأطفال يتعرضون إلى بعض هذه المسائل، فانتبهوا لذلك. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. هذا الحديث يدل على سنة الاعتكاف، وسنة الاعتكاف سنة مشروعة بكتاب الله عز وجل، ذكرت في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، وكانت أيضا عند الأمم من قبلنا أن طهر بيتي لي، قال والعاكفين والعاكفين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية العملية أنه كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان. طيب عندنا مسألتين، هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ الراجح والله أعلم لا يشترط في الاعتكاف الصيام. يعني لو أن رجل قال في شوال أنا سأمكث في المسجد 5 أيام، طيب لا حرج عليك في هذا، وهذا يدخل من ضمن الاعتكاف، هذا يدخل من ضمن الاعتكاف. هل يشترط أن يكون الاعتكاف في رمضان؟ ما يشترط أن يكون الاعتكاف في رمضان. مسألة، ما أقل الاعتكاف؟ الراجح والله أعلم أنه لا حد لأقله، فلو اعتكف الإنسان ساعة يصح منه هذا الأمر، مع التنبيه أن مجموعة كبيرة من أهل العلم يرون أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن الاعتكاف يكون من العكوف الملازمة، والساعة ما تسمى ملازمة، لكن جاء عن بعض الصحابة قال إني لأدخل المسجد فأمكث فيه الساعة، ما أريد إلا أن أعتكف. مع التنبيه أنه ما كان من هدي الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد في أي وقت يقولون نويت سنة الاعتكاف، ما هكذا كان هديهم. واضح؟ يعني يدخلون إما للصلاة أو يأتي ويعتكف يبقى في المسجد، أما على كل طلعة وكل خروج يقول بدأ أنا جاي أصلي بنو اعتكاف، لا، هكذا ما كان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الأمر. نبه على هذا ابن تيمية في شرحه لكتاب العمدة، عمدة الفقه. طيب، ثم قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. عندنا مسألة، من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل إلى المسجد ويمكث في المسجد؟ هل يدخل للمسجد بعد غروب شمس يوم 20، يعني تبدأ عليه ليلة 21 وهو في المسجد، أم يدخل المعتكف صبح 21؟ واضح المسألة؟ وشمة واضحة؟ طيب، ها، على حديث الباب يعني يوم 21، ليش؟ ما سمعت، بس الحديث حديث الباب، حديث الباب متفق عليه عند البخاري ومسلم. هاي شيخ صالح عبد الله، يدخل، تفضل. لا لا شيخ، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر، لذلك يعني الحافظ أعقبه مباشرة، الحافظ أعقبه مباشرة. طيب، الراجح والله أعلم أنه يدخل بعد غروب الشمس من يوم 20، فتأتي عليه ليلة 21 وهو في المسجد. طيب، الدليل على هذا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواسط، العشر الأوسط، ويوم 20 من العشر الأوسط أراد أن يرجع، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال من أراد أن يعتكف فليبقى في المسجد. واضح؟ يعني ليلة 21 كان أي في المسجد. ثم أيضا الاعتكاف من مقاصده إدراك ليلة القدر، وليلة القدر قد تكون في أي ليلة؟ ليلة 21. طيب، حديث الباب ما معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى في المسجد ليلة 21، وفي الصباح، صباح 21، يدخل إلى خباء خاص له. واضح؟ هذا هو معنى حديث الباب. قالت دخل معتكفه، الموضع المخصص له، يعني الموضع الذي يلازمه في المسجد. والقول الأول أكيد أحوط، القول الأول أحوط، لأن ليلة 21 ستأتي عليه وهو في المسجد، فهذا طيب، بارك الله في الجميع. قالت وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد غير حاجة، لأن أصل الاعتكاف ملازمة المسجد، فمن خرج من المسجد لغير حاجة خلص بطل اعتكافه. واحد كان جالس في المسجد 5 أيام يريد يعتكف في العشر الأواخر، قال بنروح مجلس فلان نتقهوى وياهم نتعشى وياهم ونسولف وياهم وارجع الاعتكاف. نقول لها إذا تريد تصيب الاعتكاف العشر الأواخر كلها تبقى في المسجد. ولاحظوا هنا ضابط الخروج من المسجد،
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، فكل ما يصدق عليه أنه حاجة لا يقطع اعتكافك. يعني رجل خرج من المسجد لقضاء الحاجة، يجوز لا حرج عنه. اعتكف رجل في الشتاء ويريد أن يغتسل، والماء الموجود في المسجد شديد البرودة، فاحتاج أن يذهب إلى منزله يغتسل ويرجع، لا حرج. رجل وهو معتكف في مسجد لا يوجد حوله من يحضر له الطعام، فذهب وقت الإفطار وأحضر الطعام من المنزل ورجع، لا حرج. رجل وهو معتكف يريد أن يذهب إلى العمل ويرجع، ما يستطيع، ما يمكن، فنقول لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. طيب، عندنا مسألة، رجل اعتكف في مسجد غير جامع فيريد أن يخرج لصلاة الجمعة، لا حرج، صلاة الجمعة واجب عليه. رجل اعتكف في مصلى يريد أن يخرج فيه لصلاة الجماعة، نقول اعتكافه في مصلى لا يجوز، اعتكافه في مصلى لا يجوز، لأن الاعتكاف يكون في المسجد وليس في المصلى. بالنسبة للرجال الاعتكاف يكون في المسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وليس لي يعني وليس في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس. طيب، جاء هذا الحديث لفظه عند مسلم، عائشة تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني المعتكف يخرج ليزور مريض، هذا يبطل الاعتكاف. المعتكف يخرج ليتبع جنازة، لا يصح له هذا. عائشة تقول ما أجلس مع هذا المريض وأتفقده، وإنما وأنا مارة راجعة أسأل عنه. فإذا الضابط كل ما كان للحاجة يجوز لك أن يعني تخرج من معتكفك لأجله. أضرب مثال على هذا، مجموعة من بلادنا يذهبون ويعتكفون أين؟ في المسجد النبوي والمسجد الحرام، ويستأجرون فندقا بالقرب من الحرم، ويحتاج أن يغتسل، يريد أن يستحم، فيذهب إلى الفندق يستحم ويرجع، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. يحتاج إلى تناول الطعام، لا حرج عليه في هذا. وهكذا بالنسبة لي الخروج من الاعتكاف. قال وعنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. تكلم بعضهم بأن هذا الخبر في أجزاء كبيرة منه من رواية من قول الزهري، الزهري من التابعين، أو من قول عروة بن الزبير، يعني ليس من الموقوف على الصحابي ولا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة، أين يكون الاعتكاف؟ هل لابد أن يكون في المساجد الثلاثة، يعني مكة والمدينة والمسجد الحرام، مكة والمدينة والمسجد الأقصى، أم يجوز في أي مسجد جامع؟ قول جماهير علماء الأمة أن الاعتكاف يجوز في أي مسجد جامع، ولا يشترط أن يكون في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي. طيب، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، على تصحيح هذا الحديث قال جماعة من أهل العلم لا اعتكاف أكمل ولا أفضل إلا من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، وهذا المعنى صواب. الاعتكاف في المسجد الأقصى نفس الاعتكاف في أي مسجد آخر غير المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا، الاعتكاف في المسجد النبوي هذا طيب جدا، الاعتكاف في المسجد الحرام هذا طيب جدا. أيضا من مبطلات الاعتكاف معاشرة الرجل لأهله. كيف هذا الأمر؟ رجل معتكف ذهب إلى المنزل يغتسل ويرجع، وفي ذهابه إلى المنزل عاشر زوجته، اعتكافه باطل، انقطع اعتكافه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، الراجح وقفه أيضا. الخبر هذا صحيح موقوفا عن ابن عباس، يصح موقوفا، فيؤكد أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام. الاعتكاف لا يشترط له الصيام. رجل مثلا قال أنا موجود في مكة يومين أريد أن أبقى في الحرم ومن غير صيام، يجوز له هذا، يجوز له هذا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. الخبر خبر معاوية صحيح موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح مرفوعا لا انقطع الخلاف في المسألة. واضح؟ إذن خبر معاوية موقوف، كلام من كلام معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أولا بخصوص ليلة القدر، ليلة عظيمة سميت سورة من القرآن باسم القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيما لشأنها. قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف في تعيينها على 40 قول، أورد الحافظ ابن حجر 46 قول في تحديد ليلة القدر. بعض هذه الأقوال مرجوحة لا يلتفت لها، يقول لك ليلة القدر طيلة العام، ليلة القدر نسخت رفعت خلاص ما في شيء اسمه ليلة القدر، أو ليلة القدر في ليلة النصف من شعبان. هذه أقوال ضعيفة لا توجد عليها أدلة قوية. بعضهم يقول ليلة القدر طيلة رمضان، بعضهم يقول ليست في العشر الأواخر، هذه أقوال مرجوحة. الآن نأتي إلى ما جاء في النصوص الشرعية. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر. إذن ليلة القدر في العشر الأواخر هذا أمر. وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوتر من العشر الأواخر، إذن هذا يؤكد أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وجاء أن ركزوا معي الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. يعني ليلة القدر تحروها في آخر خمس ليالي باقية من رمضان، في آخر سبع ليالي باقية من رمضان، في آخر تسع ليالي باقية من رمضان. طيب الحديث الأخير افهموه جيدا، يوم 26 رمضان، يعني ليلة 26، ليلة 26 إذا كان الشهر 30، إذا كان الشهر 30، إذا قلنا آخر خمس ليالي، ليلة 26، ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29، ليلة 30، هي زوجية ولا فردية؟ ها؟ واضح؟ واضح الإشكال وين؟ أيما أن ليلة القدر جاءت هنا في الليالي الزوجية وليست الفردية. لذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وقد تكون في الليالي الفردية وقد تكون في الليالي الزوجية، هي أرجى في الليالي الفردية ولكنها قد تكون في الليالي الزوجية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أراد أن يوفق في عمل الخير في العشر الأواخر فاجتهد فيها كلها، في الليالي الفردية والليالي الزوجية. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر من علامات ليلة القدر، قال أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني سينزل في الليلة مطر أصلي صلاة الفجر وأني أكون ساجد وكان مس النبي صلى الله عليه وسلم حصباء فيكون على الأرض ماء وقي. جاء عند البخاري ومسلم أنها كانت ليلة 21. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسجد في صبيحته في ماء وقي. جاء عند مسلم أنها ليلة 23. لذلك ذكر الماوردي وكلام فيه نظر اتفاق العلماء أنها تنتقل، يعني مرة ليلة 21، مرة ليلة 23، مرة ليلة 25، مرة ليلة 27، مرة ليلة 29. وذكر كلام تيمية أنها يمكن أن تكون في الليالي الزوجية. إذن المقصود أنك تجتهد في طاعة الله في آخر العشر الأواخر من رمضان. والعجيب أنك تجد بعض الناس يحرص على أن يصلي القيام ليلة 27. صحيح يرجى أن تكون ليلة القدر في ليلة 27، جاء عن أبي بن كعب هذا، جاء عن معاوية رضي الله عنه هذا، ولكن وباقي الأيام تعال ليلة 29 وشوف المسجد وين الناس فيه قلة. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا. والخطأ يا شيخ عبد الله، والخطأ في هذا أيضا من بعض الأئمة، ليلة 27 الدعاء ساعة ونصف فيعطي انطباع للعوام، وليلة 29 القيام نصف ساعة يعطي انطباع للناس أن خلاص انتهى الشهر، وهذا خطأ ليس بصواب، ليس بصواب. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وجاء في بعض نسخ سنن الترمذي المتأخرة عفو كريم، لكن لفظة كريم غير واردة. اللهم إنك عفو، ما في كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب واحد يقول لك يعني غلط لو قلنا كريم؟ ما نتكلم عن غلط وصواب، نتكلم ما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدعاء طبعا توسل لله، توسل لله بأسمائه الحسنى تثني على الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. كأن الحافظ بن حجر ختم هذا الباب أو ختم كتاب الصيام بهذا الحديث للتنبيه على أن من سافر للاعتكاف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام فعمله طيب ولا حرج عليه، لأنه سافر لطلب الخير وسافر للخير. طيب سؤال: رجل خرج من دبي يريد يتجه إلى العين كي يصلي ورأى إمام حسن التلاوة في رمضان، خالف هذا الحديث؟ لا، لم يخالف، لأنه ما شد الرحل وهو يعتقد بركة المكان أو فضل المكان، وإنما خرج مثل ما جنازة في العين يريد يتبعها، محاضرة في العين يريد يحضرها، وهكذا. وإن كنت أرى والله أعلم بأن المبالغة في تتبع الأصوات هذا شيء غير طيب، يعني بعض الناس يبالغ الإمام الفلاني لحن جميل لحن طيب، انتبه للقرآن، انتبه لما يقرأه الإمام. يعني يذكر أن أحدهم صلى خلف إمام يقرأ آيات ما لها علاقة بالجنة أو النار أو غيره، يعني آيات قد تكون آيات في الطلاق، وبكى بكاء عظيم جدا في التلاوة عند سماعه للإمام. طيب ليش؟ بعضهم يتأثر باللحن فقط، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، ولكن الإنسان يتأمل في آيات القرآن. وأيضا إخوان الأفاضل أنبه على نقطة: الشيطان قد يدخل على بعض الناس غلو في عبادات أو تساهل في عبادات. والمسلم دائما وأبدا يلزم الوسطية، الوسطية يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف الدليل. وبهذا تم التعليق على كتاب الصيام وذكر مجمل المسائل أو بعض من مجمل المسائل المتعلقة بالصيام. اللهم افتح علينا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبلغنا رمضان واجعلنا هداة مهتدين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. يظهر لي والله أعلم أنه يقضي معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، وهذا قد تفرد بشيء من عنده. تفضل شيخ. لا يفطر الصيام، المذي والوذي لا يبطل الصيام، وإنما جاء الخبر يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وجاء في الحديث أيأتي أحدنا شهوته، فالمذي والوذي لا يدخل في هذا. وإن كان طبعا الإنسان يجب عليه أن ينتبه، يجب عليه أن ينتبه. والله المستعان. تفضل. عليه كفارة واحدة، من كره الجماع في اليوم عليه كفارة واحدة. بعض المشايخ سئل قال تزوج قبل رمضان بأيام ولم يزل يصنع هذا الأمر إلى يوم 28 رمضان، قال فماذا علي؟ قال عن كل يوم شهر متتابعين. نعم هكذا المسألة. نعم أحسنت، هذا سؤال وجيه جدا. هذا يقع كثيرا في البلدان الغربية أو البلدان يعني اللي في غير إسلامية، ما في شؤون إسلامية فيها يعني. فالناس يختلفون، ماذا نفعل؟ نصوم مع من؟ يظهر لي والله أعلم أن الأصل أن يتبع اللجنة الإسلامية الموجودة في البلد. فإن كانت البلد فيها لجان إسلامية مختلفة فيظهر لي والله أعلم أنهم يصومون إذا أعلن عن رؤية الهلال في بلد مجاور أو بلد قريب يصوم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تفضل. أحسنت. من تأذى، أذكره بشكل عام، من تأذى لرائحة معينة موجودة بقربه في الصلاة، هذا الأذى على أنواع. إذا كان هذا الأمر يطاق أكمل صلاتك، إذا كان لا يطاق أحيانا قد يقع مثل هذا فنقول لو قطعت صلاتك يرجى أنه لا حرج عليك. يقول ما أطيق، ما أستطيع، ما عرفت إيش أقول في صلاتي، فنقول لا حرج عليك. تفضل. نعم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر فطر يومين وصوم يوم، فطر يومين وصوم يوم، قال وددت أني طوقت ذلك. فالوارد عن داود أن يصوم يوم ويفطر يوم. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان هكذا يصوم يوم ويفطر يوم، ثم تعب في آخر عمره فماذا كان يصنع؟ يفطر أيام ثم يقضيها. واضح؟ فيظهر لي والله أعلم الأصل أن يلزم صيام يوم وفطر يوم. نعم نعم. أحسنت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن ما منعنا من الزيادة، فلذلك الإنسان ينتبه لهذا. ثم أيضا الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لا تصل عن طولهن وحسنهن، نحن يعني يا الله بالستر. يا الله بالستر. الإمام إذا قرأ وجه بعد الصلاة إذا استطاع أن يرجع إلى بيته يعني الأمور طيبة، نقول الحمد لله. إيش يفعلون به الإمام إذا أخر إقامة المغرب 5 دقائق؟ أخر يعني الإقامة مثلا 10 دقائق بين الأذان والإقامة، أخرها زيادة 5 دقائق، ربع ساعة. اسمع تلميح الناس، صارت تراويح، ذبحتنا، ما أدري إيش، فيشتكون عليه. هذا موجود صراحة، يعني تقول الله يعين بعض الأئمة، يعني والله حقيقة يعني من تسلط بعض الناس. والله المستعان، إن طول قالوا طول، إن خفف قالوا خفف. طيب شو يسوي الإمام؟ يقطع عمره يعني؟ لا لا أبدا الشيخ، وين هذا؟ لا 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 تذكره، وين هذا؟ ما صحيح أنه كفر على لا لا ما في خطأ الشيخ أبدا. هذا وقع قديما، أنا يعني لو تسأل الوالد أنا أدركت هذا وأنا يعني طفل، أنا ما أذكر بس الناس تحدثني أنه وقع خطأ فطلب من الناس القضاء. الخلاصة أن رمضان إذا صمته وطلع عدد الأيام اللي صايمينها 28 يوم لابد أن تقضي يوم، واضح؟ لابد أن تقضي يوم، لا يمكن أن يكون صيام رمضان 28 يوم، لابد يكون كحد أقل 29 يوم. طيب أحيانا مع السفر وغيره تكون صايم في بعض الأحوال 31 يوم تصوم مع الناس، ما تفطر، تصوم مع الناس. تفضل. أحسنت، الأفضل صيام داود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أمور عظيمة من مسائل الإمامة، يعني إذا إمامة الناس والجهاد والغزو وغيره، فهذا الأمر بالنسبة لمن كان هذا حاله فيه مشقة عظيمة جدا، قد يعني هذه المشقة تجعله لمن أراد أن يصوم صيام داود في هذا الوضع تجعله لا يقوم ببعض الأمور المتعلقة بالناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، لكن صيام داود بالنسبة لأحد الناس طيب جدا، من قدر على هذا، حتى قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا أفضل من ذلك. معي؟ نعم. أما رجل مثلا مدير عنده مسؤوليات عظيمة ما يستطيع على صيام داود، نقول له لا تصوم، أكثر من الصيام بشكل عام إذا ترغب في الصيام وقادر عليه، أما صيام داود ما تقدر عليه فلا تصوم. أحب الأعمال لله أدومها وإن قل، لكن أدومها وإن كثر هذا الطيب يستمر عليه الإنسان، وتجد يعني من داوم على عبادة سنوات طويلة فهذا يدخل أدومها وإن قل أو كثر. فإذا كان أدومها وإن قل طيب، فكيف أدومها وإن كثر؟ تفضل. إذا وصل إلى بلدي هو لا لا يجوز، خلاص يلزمه الإتمام لأنه أقام، زال عنه وصف السفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم